الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سقطات حكومة التكنوقراط تنذر بالأسوأ، ومجلس وزراء لتقاسم جبنة التعيينات بعد الظهر في بعبدة. القضاء الأعلى للرد دستوريا على عون وعبود باق، وهناك الكثير ليقوم به. جعجع لبنان يتحرك نحو المجهول، ولو كنت مكان عون استقلت. الفرز لنعيش حكوميا ليلة انترا جديدة. كتائب حزب الله تنقل عضادات داعش من سوريا إلى العراق. جثمان المطران بشارة إلى مار يوسف أرنت شهوان بعد الظهر، وغدا مراسم الدفن. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع إستيل صهيون وطوني نصر. عن جد اللي استحوا ماتوا وكأنه الدنيا بألف خير. لا، الدنيا مش بألف خير. ففي بلد الانهيارات المتتالية والمفلس ماليا واقتصاديا وخدماتيا، وفي موت سريري يتناتش أهل السلطة الكراسي والمواقع وكأنهم لا يدرون أن الدولار لامس 5000 ليرة، والجوع اقتحم منازل المواطنين، وفي أيلول على أبعد تقدير يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 1,000,000 شخص، فيما عدد كبير من اللبنانيين يعمل من دون رواتب أو يحصل على نصف راتب أو ربما ربع. إنها حكومة التكنوقراط التي قيل أنها جاءت من رحم ثورة 17 تشرين، حكومة فاقت بتشتتها وتقاسمها للنفوذ كل الحكومات السابقة، وباتت أسيرة نفسها، يسرق من وراءها موقعا من هنا وآخر من هناك. حكومة إنجازات 97% من إصدار مراسيم تقاسم الجبنة المالية والإدارية في بلد يحتضر بكل مال الكلمة من معنى.
فمجلس الوزراء يعقد في 4:30 من بعد الظهر جلسة في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بجدول أعمال من 15 بندا، وأدرج بند التعيينات المالية والإدارية في البندين 14 و15 من الجدول، الذي يتضمن أيضا اقتراحات ومشاريع قوانين، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.
وقد وزعت على الوزراء أسماء المرشحين للمواقع على الشكل التالي: نواب وحاكم مصر في لبنان، النائب الأول وسيم منصوري، النائب الثاني بشير يقظان، النائب الثالث سليم شاهين حصة رئيس حسان دياب بدل محمود بعصيري الذي كان من حصة الرئيس الحريري، وألكسندر مورديان نائبا رابعا من حصة حزب التشنق.
لجنة الرقابة على المصارف رئيس مايا دباغ والأعضاء كامل وزني لحركة أمل، جوزيف حداد لرئيس الجمهورية والتيار، مروان مخايل لرئيس الجمهورية، عادل دريق أعطي للمردة.
مفوض الحكومة لدى مصر في لبنان كريستال وكيم حصة رئيس الجمهورية والتيار. في هيئة الأسواق المالية يعين واجب علي قانصو الثنائي الشيعي، في المقعد الدرزي فؤاد الشقير ووليد قادري رئيس الجمهورية والتيار.
كما تشمل التعيينات الإدارية محافظ بيروت القاضي مروان عبود ومحافظا لكسروان وجبيل للمرة الأولى، وقد جاء في استشارة قانونية إدارية من مجلس شورى الدولة لجهة عدم قانونية تعيين بولين ديب من عكار وقريبة من التيار الحر محافظا لمحافظة كسروان لفتوح جبيل، لأنه استنادا إلى المادة 13 من قانون الموظفين، والتي تنص في مفعول التعيين ونتائجه ألا يعين أحد إلا في وظيفة شاغرة ولها اعتماد في الموازنة.
وفي الفقرة الخامسة: تحظر عند التعيين خلافا لذلك على المصفي والأمر بالصرف صرف النفقة ودفعها، ويجب عليهم إبلاغ مجلس خدمة وديوان المحاسبة من أجل العمل على إلغاء نص التعيين، مع الإشارة إلى أنه أعيد إحياء اسم بيترا خوري مجددا قبل أن يتبين استحالة تعيينها قانونا، فهي نقلت نفوسها إلى سجل زوجها في جبيل، الأمر الذي يمنعها من تسلم المهام لكون القانون يمنع تعيين محافظ ينحدر من المنطقة عينها.
في السياق، ذكرت مصادر وزارية أن تعيين ديب محافظاً لكسروان جبيل سيشكل انتهاكاً صارخاً لقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية، مشيرة إلى أن هذا التعيين سيكون باطلاً لأن شرط تعيين أي موظف في الدولة مشروط بوجود وظيفة شاغرة في الملاك، في حين أن المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء هذه المحافظة لم تصدر ولا يوجد ملاك لتكون فيه وظائف شاغرة، كما أنه بسبب عدم وجود ملاك لم تلحظ اعتمادات للمحافظة في موازنة 2020، ما يجعل التعيين باطلا أيضا، كما أن تعيين المحافظ اليوم سيترتب نفقة من دون اعتماد مسبق.
بدورها قالت مصادر سياسية أن هناك توجها يضغط باتجاه باسيل لتقسيم محافظة جبل لبنان إلى قسمين وتعيين أرمني محافظا لمحافظة جبل لبنان الشمالي التي سيتم استحداثها وتضم كسروان وجبيل، فيما يبقى محافظ جبل لبنان الجنوبي الذي يضم المتن وبعبدة وعلي وشوف ممثلا بشخصية من الطائفة السنية.
وفي التعيينات الفضيحة في مجلس الوزراء، تعيين المدير العام لوزارة الاقتصاد المرشح محمد أبو حيدر الذي تم تقريب موعد الجلسة إلى اليوم قبل بلوغه غدا 39 بعدما عدل القانون وبات يفرض بقاء الموظف 25 سنة قبل تقاعده في سن 64.
غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، رئيس مجلس خدمة المدنية المرشح لهذا الموقع نسرين مشموشي وهي مراقب أول فئة ثانية في مجلس الخدمة، وثمت إشكالية في تعيينها لأنها ستصبح رئيسة على من كانوا رؤساء لها، وهذه تشكل سابقة بعدما جرت العادة أن يحتل هذا المركز إما قاض وإما أحد موظفي الفئة الأولى في الإدارة العامة.
وفي المعلومات أن التعيينات المالية لم يكن مقررا أن تصدر في جلسة اليوم، وقد طرأت عليها تعديلات عما كان مطروحا سابقا، وتبين أن الأسماء المسيحية تدين بالولاء للنائب جبران باسيل باستثناء عادل دريق الذي عرض اسمه ليكون من حصة الوزير السابق سليمان فرنجية، لكن الأخير رفض الأمر.
وكما هو ملاحظ فأن هذه المحصصة في توزيع التعيينات الإدارية والمالية تضرب آلية التعيينات التي صدر قانونها الأسبوع الماضي عن مجلس النواب وكأنها لم تكن.
مصادر وزارية قالت إنه ما لم يطرأ أي أمر فإن التعيينات يفترض بها أن تسلك طريقها سواء بالتصويت على بعض الأسماء أو بالتوافق داخل مجلس الوزراء، وإن تكرار سيناريو سحب التعيينات تفاديا لأي إشكال قد يكون واردا، مع العلم أن هناك إصرارا على تمريرها اليوم في وقت نفت حركة أمل أي علاقة لها بتحديد موعد جلسة مجلس الوزراء.
وفي السياق، وصفت مصادر وزارية خطوة رئيس الجمهورية بإعادة مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة بأنها محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية الرئاسة الأولى من عملية عرقلة المرسوم وتحميلها لرئيس الحكومة وبعض الوزراء خلافا للواقع وللتهرب من اتهامات وتبعات تعطيل إصدار المرسوم.
وقالت إنه رغم أن تصرف الرئيس عون هذا غير دستوري من الأساس باعتبار أن المرسوم عادي وليس صادرا عن مجلس الوزراء، فإن الملاحظات التي أوردها في سياق الرد لا تبرر إطلاقا هذا الإجراء لأنها تفتقر إلى أي مرتكز قانوني، وهي تهدف بالنهاية إلى خلق صلاحيات دستورية جديدة للرئاسة الأولى تزيد من التأزم السياسي والبلبلة، ولا تساهم من قريب ولا من بعيد في حلحلة المشاكل القائمة.
مرجعية قضائية رفيعة وصفت رد مرسوم التشكيلات القضائية بالخرق الدستوري للمظلة الواقية للقضاة التي تعاهد بها الرئيس عون، مشيرة إلى أن خطوته بمثابة سقطة دستورية لأنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يرد مرسوما عاديا ولا يملك إزاءه وفق منطوق الدستور سوى خيار من اثنين، إما التوقيع أو عدم التوقيع.
واستغربت هذه الجرأة في الإمعان بضرب استقلالية القضاء معتبرة أن هذه الخطوة ستكون علامة سوداء في تاريخ عهد عون، خصوصا وأن أي رئيس جمهورية غيره لم يفعلها سوى الرئيس أمين لحود الذي أبقى على تشكيلات قضائية في الدرج الرئاسي.
المراجع القضائية الرفيعة أبدت لصحيفة نداء الوطن أسفها للخيار الذي اتخذه عون في مواجهة التشكيلات القضائية، مشيرة إلى أنه من خلال ما قام به لم يعمد إلى تحدي سلطة القضاء وتقويض استقلاليتها فحسب، إنما ضرب أيضا صلاحيات وزيرة العدل التي لها لوحدها حق رد مرسوم التشكيلات القضائية ولمرة واحدة فقط، وهذا ما قامت به بالفعل. أما رئيس الجمهورية فيملك صلاحية التوقيع أو عدمه من دون التقيد بمهلة زمنية محددة، ربطا بأن المشرع لم يلحظ ربما فرضية إقدام الرئيس على عرقلة تشكيلات الجسم القضائي.
ورداً على سؤال، كشفت المرجعية القضائية أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد رد دستوري على خطوة رئيس الجمهورية، وتحديداً على الملاحظات التي أوردها في بيانه، على أن يفند رده عليها ملاحظة ملاحظة نافية، رداً على سؤال ما يروج له أو يشتهيه البعض من أن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ينوي الاستقالة، وأكدت أنه باق وهناك الكثير ليقوم به.
أما في جديد المعطيات عن كواليس اجتماع بعبدة المالي، فقد اختصرت مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع ما خلص إليه بأن الذي حصل، وكما كتبت نداء الوطن، كان بلفتة مستشارين سيدفع ثمنها المودع اللبناني من جنى عمره، إذ تؤكد أنه لم يحصل أي اتفاق أو تفاهم حول الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف.
ونقلت عن حاكم المصرف المركزي في خلال اجتماع بعبد القول: نحن مش متفقين، فكان الجواب: روح فاوض هلأ وقول نحن رح ننطلق من هون، مشددة على أن عقلية الاستخفاف بالمؤسسات الدولية لا تزال مستمرة، وخصوصا من خلال المقاربة الرسمية للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكاشفة في المقابل أن معنيين في المؤسسات الدولية يدرسون حاليا ماهية الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور اللبناني للفريق اللبناني الذي يفاوض صندوق النقد، لا سيما منه مجموعة المستشارين للحكومة.
أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عن أسفه لأنه حتى اللحظة يتحرك لبنان نحو المجهول، لافتا إلى أن الأزمة تستفحل أكثر فأكثر، والأمور الاقتصادية والمعيشية تتجه إلى مزيد من التدهور ومن دون بصيص أمل حتى اللحظة.
وعما إذا كانت تظاهرات السبت الماضي خرجت عن السياق، أجاب جعجع صحيفة الأهرام المصرية أنه لم تتم تظاهرات لأن أجواء الترهيب التي قامت بها جماعة 8 أذار قبل السبت منعت قيامها، فاقتضى الأمر على أفراد قليلة من هنا وهناك، ومن بينهم أفرادا لا علاقة لهم بالحراك الأساسي لكن لديهم أجندات سياسية مختلفة. هنا استفادت قوى الثامن من أذار من هذا الأمر ونزلت بدورها إلى الشارع بشعارات سياسية وللأسف طائفية، وأمعنت في بيروت خرابا وفسادا.
ورأى جعجع أن الأزمة بشقها الديني تم تجاوزها، لأن ما حصل مرفوض من الجميع، المهم على هذا الصعيد أن يضبط حزب الله وحلفائه جمهورهم ولا يتركوه يلجأ تارة إلى العنف اللفظي وطورا إلى العنف المادي، حينا في بيروت وحينا آخر على مشارف منطقة عين الرماني.
وسئل عن خروج تظاهرات لنزع سلاح حزب الله وإسقاط العهد، فأوضح رئيس القوات أن موقفنا من سلاح الحزب معروف، وهذا السلاح منذ عام 2000 كان لابد أن يكون في يد الجيش اللبناني فقط لا غير، لكنه استمر ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوضع الاقتصادي المعيشي الرديء الذي نعيشه في الوقت الحاضر.
ولكن خروج هذه التظاهرات في الوقت الحالي، تابع جعجع، يضر بالمصلحة الوطنية، إذ خرجت التظاهرات عن عنوانها الرئيس وهو الحديث عن تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، فهذا هو الهم الحقيقي الذي يضغط على الناس، مكررا أنه يجب حصر التظاهرات الآن بالأوضاع الاقتصادية المعيشية المتردية.
وإذ شدد على أنه لا يدعو إلى إسقاط العهد، لفت في الوقت نفسه إلى أنه لو كان هو في المكان الحالي لقدم استقالته، وأشار إلى أن المشكلة أن القوى السياسية وتحديدا حزب الله من جهة ومجموعة النائب جبران باسيل من جهة أخرى متحكمة بالقرار، وهذه القوى السياسية ليست مؤهلة بأي شكل من الأشكال.
أضاف أن الوضع الأمني مفتوح على كل أنواع الاضطرابات الاجتماعية انطلاقا من الوضع المعيشي المذري الذي نحن فيه، لكن الوضع الأمني من الناحية الاستراتيجية لا أرى أن أحدا هناك يريد قتال أحد في لبنان.
وفي رد على سؤال عما إذا كان تشكيل حكومة جديدة ومع عهد جديد استعاد لبنان علاقاته الودية الخارجية، أجاب جعجع: للأسف لا، بل غاص أكثر فأكثر في عزلته ويتحمل المسؤولية الأحزاب الممسكة في السلطة بالفعل، حزب الله من جهة وجماعة الوزير جبران باسيل من جهة أخرى، لأن نظرة العالم لهم معروفة، موضحا أن حزب الله بحاجة دائمة لقائمة عريضة من الحلفاء ليستطيع البقاء كما هو وتنفيذ مشروعه في الشرق الأوسط، وأبرزهم باسيل وهو مستعد لمساندتهم في السراء والضراء.
وحول ما إذا كانت قوة باسيل تأتي من حزب الله، أشار رئيس حزب القوات إلى أنها تأتي من جهة من حزب الله، ومن جهة أخرى لكون العماد عون رئيسا للجمهورية مع كل صلاحيات رئيس الجمهورية المتفق عليها في اتفاق الطائف.
وعن توقعاته لمستقبل الحكومة الحالية أجاب جعجع: للأسف لا أراه زاهريا، مع أننا عقدنا أمالا أن تنجح انطلاقا من حاجة لبنان العميقة لنجاح ما، ولكن بعد ممارسة الثلاثة أشهر الأخيرة تبين أن من يمسك فعلا بقرار الحكومة هم أحزاب السلطة، وبالتالي بقيت الأمور على حالها، بل ذهبت من سيء إلى أسوأ، رغم أن هذه الحكومة تضم بعض الشخصيات المحترمة، ولكن طالما أن القرار عند أحزاب السلطة فالنتيجة ستبقى ذاتها الموجودة من ستة أشهر أو سنة أو اثنتين.
وعن الملفات التي نجحت فيها الحكومة أشار إلى أن ملف كورونا تجربة ناجحة، ووزارة الصحة بذلت جهودا كبيرة في التصدي للجائحة، ولكن لا أدري بأي نسبة يعود الفضل في النجاح لطبيعة الشعب اللبناني.
بالنسبة لملف الفساد هناك كلام كثير، قال جعجع، لكن لا عمل جديا على الأرض. على سبيل المثال، نحن كحزب القوات اللبنانية تقدمنا بلائحة من 7 خطوات للبدء فعليا بمكافحة الفساد والتخلص منه، ولم تنفذ الحكومة ولا أي خطوة منها، كملفات التوظيف غير القانوني، التعيينات، المعابر غير الشرعية، الاتصالات، الكهرباء وغيرها مثل التعيينات القضائية والإدارية. للأسف ولا واحد، لم تقدم الحكومة على أي خطوة عملية لمكافحة الفساد حتى الآن.
وحول سؤال عن خروج أموال بالمليارات من الدولارات من مصارف لبنان والاتهامات الكثيرة، شدد رئيس حزب القوات على أن ما يجب فعله بالضبط هو أن يذهب الملف إلى التحقيقات، إذ من خلال هذه التحقيقات والأرقام تظهر الحقيقة.
وعن مصير أموال المودعين والمستثمرين الأجانب والعرب، رأى جعجع أنه حتى اللحظة ليست هناك قرارات نهائية بهذا الخصوص، هناك تدابير أمر واقع تم تطبيقها، وأقصى تمنياتنا أن يخرج القطاع المصرفي سليما متعافيا من الأزمة، لأنه أحد أعمدة لبنان الاقتصادية المهمة.
وعن المانع من وصوله إلى قصر بعبدة أجاب جعجع بالمنطق: لا شيء، المانعان الأساسيان على أرض الواقع، الأول حزب الله لأنه على طرفي نقيض معنا في النظرة إلى الدولة وفي وجودها وفعاليتها، والثاني أن الكثير من الطبقة السياسية لا نشبههم ولا يشبهوننا من ناحية طريقة إدارة الدولة التي تحتاج إدارتها إلى رجال دولة، إلى تصرف دولة، إلى قماشة دولة، وبالتالي حتى اللحظة هذه أحد الأسباب التي أدت إلى الوصول بالوضع في لبنان إلى ما هو عليه الآن.
أنا لا أرى أي تأثير لسوريا في الوقت الحاضر على لبنان، كما قال جعجع، فإذا لها طلبات تتحدث مع حزب الله، وقد يتحفظ أو يرفض الحزب على قرارات تطلبها سوريا داخل لبنان. حتى في سوريا كثير من الأمور لحزب الله وإيران الكلمة الفصل فيها، وليس النظام السوري الذي هو الآن عبارة عن واجهة فيما القرار الفعلي بين إيران وروسيا.
وإذ شدد على أننا سنحارب التمديد لمجلس النواب إلى آخر لحظة ولسنا مع أي تمديد، ومن الأفضل أن تجرى انتخابات مبكرة، ومن الأسوأ أن تجرى الانتخابات في موعدها بعد عامين، ونتمنى أن تحصل قبل، أكد جعجع أنه لم يتخلى عن دعم سعد الحريري، ولكن الظروف كانت غير مناسبة على الإطلاق لتوليه رئاسة الحكومة.
وكان من الممكن أن تكون نهاية له، هذا اعتقادنا وحساباتنا. ولفت إلى أنه كان متيسرا أن يقوم تيار المستقبل باختيار شخصية على غرار الرئيس دياب لرئاسة الحكومة، وكان النائب السابق وليد جنبلاط مع هذا الرأي أيضا، لكنه لم يرشح اسما لرئاسة الحكومة ولم يرى الأمر مناسبا، مؤكدا أن هناك تنسيقا دائما مع جنبلاط.
واعتبر الدكتور جعجع أن الرئيس نبيه بري يفضل لعب دور المصلح ممسكا العصا في المنتصف، ويأخذ ويعطي ويرتبط بإيديولوجيا جامدة، وهذا يدفعنا للتواصل معه.
نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي لفت إلى سلسلة من المواقف والتحركات والإجراءات تهدف إلى ضرب سمعة لبنان المالية وإفلاس المصارف بغطاء حكومي، محذرا من أن أنترة جديدة تهيأ للبنان بتواطؤ ما بين الخارج والداخل، في إشارة إلى عملية إفلاس بنك أنترة عام 1966.
الفرزلي قال لصحيفة النهار أنه يطالب بإسقاط نهج هذه الحكومة التي تريد إفلاس المصارف التي غزت المنطقة بنجاحاتها. أضاف: نحن نعيش ليلة أنترا جديدة في لبنان، وهذه مسؤولية المجلس النيابي أن يفك رقبة هذا المخطط وأن يسقط هذا النهج، وسنسقطه. وهناك حرص من لجنة المال والموازنة في مجلس النواب على توحيد الأرقام قبل التفاوض مع صندوق النقد، لأن هناك فرقا كبيرا بين أرقام المستشارين والأرقام الفعلية.
ومع ملامسة الدولار عتبت 5000 ليرة دفعة واحدة، وفي محاولة لاحتواء الموقف عمم مصرف لبنان على الصرافين المرخصين من الفئة ألف أن يتقدموا من المركزي بطلباتهم لشراء الدولار تبعا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا، والتي يفترض أن تنخفض تدريجيا، وعلى الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد، مهددا بإحالة أي صراف يعمل خارج هذه الألية إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته.
بدورها أعلنت جمعية المصارف أنها حرصت على أن تقدم للحكومة مساهمة بناءة معدة بمعاونة استشاريين محليين ودوليين، تهدف في نهاية المطاف إلى عدم المساس إطلاقا بودائع الناس والحفاظ على مقومات الاستقرار المالي واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين.
الجمعية استغربت إصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يفترض أن تؤدي إلى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الاقتصادي، على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل.
واعتبرت جمعية المصارف أن الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد، والتي لا تزال منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في مجلس النواب، لا تشكل قاعدة صالحة للإنقاذ المالي.
على صعيد التحركات، فإن الطرقات المقطوعة صباحا ضمن نطاق البقاع هي تعلبية سعد نيل، إبليس، حوش الحريمة.
وفي التحركات أمس تجمع عشرات المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت عقب وقفة أمام مصرف لبنان في الحمراء، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الساعات الأخيرة، داعيا إلى كبح انهيار الليرة ومحاسبة المتسببين بانهيارها.
نحن نزلنا كلمات كهرباء وماي وطبابي وضمان اجتماع وضمان شيخوخة وشغل، صرنا طلبنا ب 19 تشرين بحكومة تكنوقراط تدير أزمة تفليس البلد، جابونا حكومة مستشارين.
أولا هيدي الحكومة اللي شكلها حسان دياب واللي خدعنا بإنجازاته اللي هي 97% اللي ما قدر حصل منا ولا شيء أبدا. نحن اللي بدنا نقوله إنه نحن مطالبين اليوم بهيدا الشارع بحكومة انتقالية، هيدي الحكومة الانتقالية مطالبها بإقرار قانون انتخابي خارج الكيد الطائفي.
وفيما قطعت طرقات بقاعية عدة وجنوبية، تجمع في الشمال محتجون أمام منزل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في ظل انتشار عناصر الجيش في المكان، ورددوا هتافات منددة بالسياسيين. ولدى محاولة المحتجين دخول غرف الحرس عند المبنى حيث يسكن، حصل تدافع بينهم وبين الحراس، وعملت عناصر الجيش على إبعادهم، وسمع إطلاق بعض الأعيرة النارية.
وانطلاقا من ذلك، أعلن مكتب طه ناجي أن بعض وسائل التواصل تناقل خبرا مفاده بأن بعض المحتجين أمام المبنى الذي يقطنه ناجي واللواء ريفي تعرضوا لإطلاق نار في الهواء، موضحا أنه لا علاقة لنا بهذا الأمر، ونتمنى للمحتجين النجاح في تحقيق المطالب المحقة ومعالجة هموم المواطن ولا سيما في طرابلس.
نقلت قناة الحرة عن مصادر خاصة أن ميليشيا كتائب حزب الله تقوم بنقل نساء من عوائل مقاتلي تنظيم داعش من معسكرات في سوريا إلى مدينة القائم العراقية، وأن الميليشيا التي تسيطر على المدينة الحدودية أدخلت نحو 250 إلى 300 امرأة وطفل من عائلات التنظيم وأسكنتهم في منازل في المدينة.
وقالت المصادر إن عدد العائلات التي أدخلتها الميليشيات يصل إلى أكثر من 70، وأن بعض النسوة شهدنا يدخلن مقرات الميليشيا في المدينة.
وقال عدد من سكان المدينة أن ميليشيات حزب الله تهدد الأهالي الرافضين وجود عائلة داعش بينهم وتفرض وجودهم بالقوة.
وبحسب بعض الأهالي، فإن من بين النساء عضاضات، وهو الاسم الشعبي لمجموعة من النساء اللواتي يعملن مع داعش ويقمن بعض وقرص النساء اللواتي يعتقد التنظيم أنهن يخالفن ضوابط الملبس أو التصرف المتشددة التي يفرضها، وتعرض منزل أحد هذه العائلات التي طلبت عدم الكشف عن اسمها إلى هجوم بقنبلة صوتية الأسبوع الماضي.
الحرة نسبت إلى مصدر أمني أن قوات الجيش والشرطة ممنوعة من التحقيق بأمر هذه العوائل وفق توجيهات من الميليشيات.
من ناحيتها سجلت مصادر دخول باص محمل بنساء وأطفال إلى مدينة القائم عبر شارع يسمى طريق السكك، وتم إسكانهم في منازل جهزتها الميليشيات لهم في منطقة السكك، ولا يسمح لأي شخص من أهالي القائم بالدخول إلى المنطقة إلا إذا كان من أهالي المنطقة نفسها، خصوصا أن هناك مدخلا واحدا لها.
في جديد كورونا العالم، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 800 وفاة في يوم واحد بعدما كانت رصدت انخفاضا قياسيا في إجمالي حصيلة اليوم السابق. يصل جثمان المطران يوسف بشارة إلى كنيسة مار يوسف الكرسي الأسقفي في قرنة شهوان في الواحدة من بعد الظهر، حيث يسجى ويحتفل بالقضاديس على مدار الساعات.
وفي 11 من قبل ظهر غد تقام الصلاة لراحة نفسه في الكنيسة، على أن تبقى أبواب المطرانية مفتوحة للصلاة بعد الدفن حتى 6 مساء. وكان راعي أبرشية أنطلياس السابق توفي مساء أمس عن 85 عاما.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة.
طقس ربيعي رطب وما تدري الحرارة بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا ومن دون طليل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا ومن دون طليل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات. الجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. أما سبت فطقس قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. سقطات حكومة التكنوقراط تنذر بالأسوأ، ومجلس وزراء لتقاسم جبنة التعيينات بعد الظهر في بعبدة. القضاء الأعلى للرد دستوريا على عون وعبود باق، وهناك الكثير ليقوم به. جعجع لبنان يتحرك نحو المجهول، ولو كنت مكان عون استقلت. الفرز نعيش حكوميا ليلة انترا جديدة. كتائب حزب الله تنقل عضادات داعش من سوريا إلى العراق. جثمان المطران بشارة إلى مار يوسف أرنتشهوان بعد الظهر، وغدا مراسم الدفن. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.